أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة، إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشر ولو مع تعيين المدة، انه مثلا من الساعة الكذائية لليوم الفلاني، مثلا من الساعة 2 صباحا للساعة 2 دوام رسمي مثلا، او من غير تعيين المدة، معي المدة لكن مع اعتبار المباشرة، اذا اجر نفسه لعمل من غير اعتبار ومن كذا يجوز أو جاز عمله للغير ولو على وجه الإجرار، يعني فضلا عن صورة التبرع، جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه، قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه. المنافاة هنا ليست بين العمل المستأجر عليه والعمل للغير إجارة، يعني بين أصل، إنما المنافاة بين ما تقتضيه الإجارة الأولى من التعجيل والعمل للغير مع اقتضاء الإجارة الأولى للتعجيل. والمثال الواضح لها ما لو استأجر لعمل ضخم كبير وأراد أن يعمل عمل بسيط، مثلا استأجر لأنه مثلا يدهن له السيارة كلها سوي، مقابل انه بس هيدا رفراف لك شوي بده تظبط تعمل له بالاثناء، يعني قبل ما يشرع بذلك العمل فيه قبل، او لانه يعمر له بيت مقابل انه هيدا مثلا يظبط له الدعمات او شيء من القبيل، يظبط فيه مثل ذلك. جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه، بالعمل المستأجر عليه. ليش؟ قال قدس سره، لعدم منافاته له، لعدم منافاة العمل للغير ولو إجارة مع العمل المستأجر عليه، من حيث إمكان تحصيله، إنه فيه يحصل، يعني فيه بنفس الوقت يأتي إمكان تحصيل العمل المستأجر عليه اللي هو الأساس فيه، في يعمل للغير وبنفس الوقت يحصل ذلك العمل من دون أن يكون هنالك منافاة. قال لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير. واضح، لا بالمباشرة فيما لو كان حينئذ، لأنه الشرط إن أحد نحوين، إما شرط المباشرة مع عدم تعيين المدة أو تعيين المدة مع عدم شرط المباشرة، على كلا التقديرين بوسع حينئذ الأجير أن يحصل العمل المستأجر عليه في أذان. بالنسبة لي المستأجر عليه بوسعه مع المحافظة على هذين القيدين على النحو البدلي، إما قيد المباشرة مع عدم تعيين المدة أو قيد التعيين المدة مع عدم المباشرة في البيع. ليش؟ قال لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة في البيع. إن قلت بالمباشرة ما فيش مشكلة، وإنما الكلام بالنسبة لي عدم تعيين المدة، صح ما في تعيين مدة، ولكن إطلاق، يعني إذا ما في تعيين مدة في إطلاق، والإطلاق يقتضي شو؟ التعجيل كما مر معه في أول الإجارة في البحث الأول من بحوث الإجارة، تقدم أنه يشترط أنه لابد من التعيين سواء بزمان متصل بالعقد أو منفصل عنه، ولابد أن يكون التعيين بضابط وبحد يحرسه عن الزيادة والنقصان حتى لا يكون موردا للغرر، لأن غررية الإجارة تستوجب بطلان الإجارة. هذا مضى معنا إذا تذكروا فيما سبق. طيب معنى هذا أنه لا يجوز إطلاق الإجارة؟ قال لا، يجوز إطلاق الإجارة وعدم التعيين، ولكن إطلاقها يقتضي وينصرف إلى التعجيل في البيع. فإذا ما كان ينصرف إلى التعجيل فصح ما عين بحسب المدة، ولكن عدم التعيين اللي هو الإطلاق يقتضي حينئذ التعجيل، يعني يؤخذ بالزمان المتصل بالعقد. فإذا ما أخذ بالزمان المتصل بالعقد فالعمل المستأجر عليه وإن لم يكن في مناسبات بينه وبين العمل الغيري ولو إجارة في البين من حيث إمكان تحصيلهما معا، ولكن المنافات بين العمل الغيري ولو إجارة مع ما تقتضيه إطلاق الإجارة من التعجيل في البين، هون المشكلة التي تكون بين التعجيل و العمل للغيري ولو مثلا إجارة. فضلا مثلا عن صورة التبعث، قال ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان، يعني عدم التعيين بمدتين، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل أشكل عليه أولا وثانيا. أولا هذه الدعوة ممنوعة، وهنا أشكل السيد الحكيم رحمة الله عليه، لأنه طبعا هذا مر معك وأنت اللي أسست هذا المطلب في مصر، ونحن بنينا على هذا اللي أنت بنيت عليه أيها المال، وهو أن إطلاق الإجارة يقتضي يعني مرة في تعيين يؤخذ بالتعيين، مرة ما في تعيين يعني في إطلاق، الإطلاق يقتضي حينئذ التعجيل. فكيف تقول أيها الماثل أن دعوى الإطلاق ممنوعة في البيع؟ هذا الكلام أجاب عنه السيد الخوئي، لأنه التعجيل على نحوين، في عندك تعجيل حقيقي دقي يعني متصل بالعقد لا يمكنه أن يعني يأخذ راحته وقسط من راحته ومن شو لخليه، يعني لا يلتقط أنفاسه في أذانه، بده يحبس نفسه خلاص صار العقد ما فيك تعمل شيء يلا روح انت. مر بهالمعنى صح في منافع ما بين العمل للغير ولو إجارة وما يقتضيه إطلاق الإجارة مع عدم التعيين بالنسبة للزمان المتصل بالعقد، يعني ليه الفورية والتعجيل الدقي في البحث. واستند في ذلك لإطلاقات أدلة مثلا أوفوا بالعقود، ليش؟ لأنه قال أوفوا بالعقود، إذا ما في وصار في عقد يجب عليك الوفاء به، والوفاء به إذا بدك تعجل فيه، بس التعجيل هم مش تعجيل دقي فوري في البحث، وإنما التعجيل عرفي. كل ما صدق عليه أنه صار في تسامح وتهاون في خطاب أوفوا بالعقود ودك توقفوا ودك توقفوا، أما إذا ما صدق عليه ذلك فبوسعك أنك تأخذ قسط من الراحة، تلتقط أنفاسك، تروح تصلي، تروح تأكل، تروح تستريح لك شوي بهالأثناء هيك عمل بسيط. هذا العمل البسيط كان ينافي التعجيل الدقي الحقيقي بس لا ينافي التعجيل العرفي، هذا لا بأس به في أربعين. هذا اللي بدي يقوله السيد الخوئي. السيد الأستاذ قال إنه هذا النحو من الجمع عهدته على مدعي، ثم دخل بإنه الإجارة، وهذا كلام أشار له السيد الخوئي بتعليقه اللي سوف نشير لها إن شاء الله. وحاصل المطلب في المقام هو أنه التعجيل لا شك ولا إشكال تقدم معنا ومأخوذ هنا، بس مش التعجيل الدقي الحقيقي، إنما التعجيل العرفي. والتعجيل العرفي يمكن خلال يعني يأخذ راحته، مش مثلا على سبيل الفرض هلأ بالله عملوا العقد الإجارة على إنه يبني له البيت، مش إنه هلأ بالله بده يبلش بكرة الصبح، هلأ هذه في قرينة هنا في البيت. حتى في الموارد اللي ما في عندنا قراء واضح، لو كان هنالك حينئذ عقد وظهر العقد بالتعجيل ايضا لانه اطلق ولم يعين حينئذ بمدتين فينصرف الى التعجيل، على كل حال هذا التعجيل تعجيل عرفي وتسامحي وليس تعجيلا دقيا وحقيقيا في البحث. اذا كان تعجيلا عرفيا بهالوسط من التعجيل اللي له حق يلتقط انفاسه وياخذ قسطا من الراحه في البحث، اجى عمل عقد ايجار صغير مع شخص بعمل ويكثر وعمل بسيط في البين، هم لا بأس به. ليش؟ لأن العمل للغير ولو إجارة فضلا عن صورة التبرع، كما أنه لا ينافي مع أصل العمل المستأجر عليه لإمكان تحصيله، أيضا لا ينافي مع ما يقتضيه إطلاق العقد حينئذ من التعجيل في البين. ليه؟ لأن التعجيل المنظور مش التعجيل الدق والفورية اللازمة التي لا تنفك التي يجب عليه أن يحبس أنفاسه ولا يرتخ أنفاسه أساسا، لا إلى ويجب على التفي بالعقل، بس مش كن فيكون، لا خذ راحتك ووفي بالعقل، يعني يجب عليك الوفاء بالعقد، يعني لا تتهاون في الوفاء بالعقد، مش انه دقة ومتصلا وما فيك حينئذ لا تلتفت لا يمين ولا شمال وسنجي الطاق بدك تروح في الاسود، ليس الامر كذلك، خذ راحتك ووفاء، هو عم ياخذ راحته اجي هيك عمل من قريبه وعمله في ايد الحمد، لا يتناسى لا مع الفورية والتعجيل، لان التعجيل عرفي وليس تعجيلا بطيا خطيا، ولا يتنافى مع اصل العمل المستاجر الذي امكان حينئذ تحصيله كما استثنى، هذا شيء متعارف يعني بيومنا هذا متعارف، ياخذ عمل بحجم ضخم وكبير جدا وبمر قبل ما يبلش بذلك، هاك شغله تمرئه بسيطه للغير تبرعا او اجاره او شيء عنده بالبيت مثلا، فرض واضح مثلا اليوم مثلا السنجري عنده بده يعمل له الشقة كلها سوا ينفض له الشيء اسمه الادوية الصحية فيها، واحد خريب عنده هيك شغلة بسيط بس تأجر انه يعمل له اياها قبل ما هو باي وين رايح بدي اشتغل بس عندي هيدي تعمل لي تبرعا او ايجار، ما فيش تمييز فيما بينه وبين، حتى لو اقتضى التعجيل وقال له اني ناطرك اكثر من هذا التعيين قال له اني ناطرك تيجي لعندي وهو بالاثناء رايح لعنده، هاي هالشغله البسيطه قطعا ما في عندنا هذا اللون من المنافاه، فكلام المات من انه جاز عمله لغيره ولو على وجه الاجاره قبل الاتيان بالعمل المستاجر عليه لعدم المنافاه لا مع اصل الاتيان بالعمل ان كان تحصيل العمل المستاجر عليه ولا مع الفوريه والتعجيل الذي يقتضيه، هذا كلام حينئذ متين في البيان. هلا قال ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعتهم، هاي الممنوعية إن كان ممنوع أنه يمنع أصل اقتضاء التعجيل في البيع، يعني أصل الكبرى هذا كلام مش صحيح لأنه مر خلاف فيما سبق وإشكال السيد الحكيم في محله، يعني بده عملية بس تراجعوا فيما تقدم كلام السيد الحكيم، أما إن كان منظوره أنه لا أن اقتضاء التعجيل لأنه في عندك تعجيلين كما ذكر السيد الخوئي واضح، إنما وجوب التعجيل الذي حينئذ يقتضيه العاقب هو التعجيل العرفي، هيدي ممنوع واضح، هيدي ممنوع في البيع، ليش؟ لأن نحن لا نشترط التعجيل الدقي والتعجيل الحقيقي لك في التعجيل مثلا العرفي، مع أن لنا وهذا الإشكال الثاني أن نفرض الكلام في مقتال القرينة على عدم الإرادة التعجيل في البيع، واضح؟ يعني جاء بقرين انه مثلا بلش لي من الساعة كذا، يعني كان هناك قرينة على التعيين في البيع، او من القرينة الاخرى ولو مثلا عرفي مثلا استأجروا بالله، مش انه معناته بالله بدك تبلش بالشغل لا بكرة الصورة بهالاثناء بالله الان اشتغل شغلي للغير ولو تبرعا او اجارة لا بأس به في البيع، اذا حاصل ما تشير له هذه المسألة في البيع. طيب المسألة الثالثة، هيدي بدكم تطولوا بيكم، مش طولوا نورية مرت معنا مكيتة بس هامل وقت المشكلة فيما بين الفقهاء بالنسبة لي سواء في إجارة الأعيان أو الأعمال اللي هو ملك المنفعتين المتضادتين مع ضمانهما في البيع، واحدة ضمان عقدي والآخر ضمان بميلاد مثلا الاستيفاء في البيع، إذا حاصل ما تتعرض له المسألة السادسة، لو استأجر دابة هيدي في إجارة الأعيان، يعني مرة بيحكيها بإجارة الأعيان وأخرى بيتكلم عنها الماتن في إجارة الأعمال في إجارة الأعيان، قال لو استأجر دابة لحمل متاع معين مثل شو مثلا خلينا نقول هالدفي لحمل متاع معين شخصي، هذا الحمل متاع معين شخصي قيده بعضهم بالمدة الكفائية، يعني بالزمان مثلا الساعة واحدة للساعة تنتهي بدك تاخذ لي هاي البسية إلى المكان الكفائي، واضح؟ لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد، يعني مقيد بشغل لي على وجه التقييد بالنسبة لي كذا وكذا، يعني كلي في المعين في البيت، وفيك تفترضوا أيضا كلي في الذمة، وكانت فيه شروط مشخصة ومعينة هذه أخذت على نحو القيدية لا على نحو الالتزام في الالتزام، يعني لا على نحو الشرطية في البحث. شخص قال له هذه الدفية الكذائي على نحو الكل في المعين في البحث، كرسي من هالكراس اللي مثلا موجودين هنا في البحث بدك تحمل لي لي كذا، واضح على نحو الكل في المعين، وربما كان كليا في الذمة في البحث، يعني كلي كرسي هو في ملكه في البحث، ولكن لم يكن إشارة إلى عين في إذن المضبوطات الموجودة مثلا في هذه الغرفة أو إلى آخره، واضح. وربما لا يكون هذا الكرسي أصلا بعد متحقق وداخل في ملكه، ربما يدخل في المستقبل في ملكه، لكن كان محددا بحسب المواصفات وبحسب حين إذن الزمان في البحث، وهذا التحديد أخذ على نحو القيدية لا على نحو الشرطية في البحث. لذا قال لو استأجر باب لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع، أو حملها غير ذلك المتاع في البحث. استأجرت الدابة لحمل الدفية أنت حملت مثلا طاولة، واضح، أو لا استأجرت لحمل الدفية أنت أنا شو وركبت عليها للدابة ورحت عليها في نفس حين ذلك الوقت، فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب. استأجرت الدابة لحمل هذا المتاع في الساعة الكذائية، الساعة الكذائية أنا شو وركبت عليها، وهذه نقطة اللي عم يشترطوا بعض اللي علقوا على المتن على سوف يأتي عم يشترطوا حينئذ حتى المدة الزمنية. ليش؟ لو استأجرت لحمل الدفية من الساعة 1 للساعة 2 قمت أني ركبت عليها من الساعة 3 للساعة 5 في هذا، واضح؟ كان غير حينئذ الزمن، وانقطع بده يضمن اثنين. إنما الكلام في نفس الآن، يعني عندك هذه المنفعة الواحدة للدابة وهي منفعة حمل الحمل الثقلي عليها او الركوب عليها، استأجر هذه الدابة من الساعة 1 للساعة 2 التفت لغرض حمل شو اسمه على وجه التقييد مش مشار، مرة هو استأجر ملكة بالإجارة كلي منفعة في إذن الدابة، واضح، شرط عليه بنحو الشرط انه يحمل عليها مثلا المتاع، مرة اخرى لا استأجر منفعة الدابة الخاصة اللي هي من الساعة 1 للساعة 2 مقيدة بشو بحمل المتاع، يعني على أن يكون حمل المتاع هو مصب عقد الإجارة في البيع وهو المملك بعقد الإجارة، ملكه منفعة مش ركوب الدابة، منفعة حمل هذا الثقل وحمل هذا الوزن على الدابة من الساعة 1 للساعة 2. فقام هو شو عمل؟ من الساعة 1 للساعة 2 بدل ما انه يحمل عليها الثقل ام هو ركب على الدابة واستعملها للركوب فيها البحر. هذا اللي بدنا نحكي. بدكم تلتفتوا. والنسبة فيما بين المملك بالإيجار وبين حينئذ ما استوفاه في البين كانت نسبة التباين. وليست نسبة الأقل والأكثر. ليش بدنا نقول هالكلام؟ لأنه إذا كانت نسبة الأقل والأكثر رجعت لبعض المسائل التي تقدمت معنا والتي منها صحيحة أبي ولال، استأجر الدابة لمسافة فاستغرق هذه المسافة واستفاد منها شوي أكثر في البحر، واضح، يعني أكثر من الكوفة مثلا إلى قصر بني هبيرة أو إلى فم النيل ومن شو ورجع راح بغداد ومن بغداد إلى كذا ورجع إلى الكوفة، هاي اللي مرت معنا إذا تذكروا بالنسبة لصحيحة أبي ولال. الكلام هنا وهو أنه كانت النسبة بين المنفعتين، المنفعة التي ملكت بعقد الإجارة والمنفعة الأخرى التي استوفاها، كانت نسبة تباين في البيع، مثل شو حمل الثقل على الدابة وركوب الدابة، الركوب غير حينئذ حمل الثقل، لا سيما إذا كان حمل الثقل أخذ على نحو الحيثية التقييدية، يعني هو مصب العقد وهو المملك حينئذ بعقد الإجارة، مش كان حينئذ على نحو الاشتراك، إنه مرة ملك منفعة الدابة وشرط عليه إنه يحمل عليها الثقل، أم لا هو أم هو بركب عليه، كما يذكر عن بعض المقدسين وقت كان يستأجر دابة، يمكن أي سنة تنقل عنه هلأ دقة النقل قديش، لأنه كان إذا استأجر باب مثلا 5 طرد رايح من الكوفة إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين التجار، واضح كان يحمل رسائل. فكان ما ي... يعني استأجر الدابة على إنه يركب عليها، مش إنه يركب ويحط فيها الرسائل من شو، كان يحتاط ويتحفظ عن إنه شو يحمل تلك الرسائل على شو، على ظهر تلك الدابة سيئة مقدس الأردبي. هلا الرسيلة نحن يمكن نتصورها ظرف، وإذا الظرف لا بيقدم ولا لا بدها تكون الرسيلة، يعني شيء هيك له وزن وله ثقله لحتى كان يتحفظ ويحتاط بالسر، ما نقول عنه رحمة الله عليه. النقطة هذا وهو أنه ملك منفعة الركوب فقام حمل عليه، أو ملك منفعة أن يحمل عليها فقام شو مثلا ركب عليه واستفاد منها للركوب. فلا بد أن تكون النسبة فيما بين المنفعة المستوفاة والمنفعة المملكة نسبة التباين، لا نسبة الأقل والأكثر. سواء كان الأقل والأكثر من سنخ واحد في البين مثل ما أشار في صحيحة أبي ولاه، إنه هو المسير إلى خمس طرد إلى قصر بني هبير، أن هو لا طلع لي أول لقناطر الكوفة، ومن قناطر الكوفة راح على شيء اسمه فم النيل، ومن فم النيل كمل على بغداد ومدري شو إلى آخره كما أفهم. هذا أقل وأكثر في البين. المنفعة المستوفاة أكثر من المنفعة التي ملكت بعقد الإجارة في شبه. منفعة المملكة بعقد الإجارة بهالمقدار هالمسافة ذاهبا وجائيا، أما اللي استوفاها تلك المنفعة وزيادة كما ذكرت حينئذ تلك الرواية صحيحة أبي ولاد في الله. والأقل والأكثر اللي قد يكون من سنخ واحد أو من سنخين مختلفين في قلبه، مثل شو مثلا فلنفترض استأجره لأن يخط له هذا الكتاب، خط له الكتاب. هلا هيدي فلنفترض بإجارة العبد، لأنه إجارة أعيان بتكون مش إجارة أعمال. استأجر العبد من سيده ليخط له الكتاب، كان يجيد الخط، فخط له الكتاب واستفاد منه بمنفعة مثلا التعليم، تعليم مثلا سورة من القرآن لأولاده. فهنا ليست نسبة التباين بل نسبة الأقل والأكثر، غايته أن الأكثر مختلف سنخا مع الأقل، التعليم مع شو مع خط الكتاب وتدوين الكتاب شبه. أما بالنسبة صحيحة أبي ولاد سوف تكون النسبة نسبة الأقل والأكثر، يعني من سنخ واحد الأكثر يكون من سنخ، الأقل اللي هو طي المسافة بس يكون بمقدار أذر مما ملك بعقد الإجارة شبه. هذا الكلام مش عم نحكي لأنه رح يجي في تعليق للسيد البروجردي رحمة الله عليه يحتج على الماتن في الإذن بما هو موجود في صحيحة أبي ولاد. هذا الاحتجاج إنما نشأ أصل الاحتجاج وإلى آخره من أن موضوع البحث في هذه المسألة هل هو أن تكون النسبة فيما بين المنفعة المستوفاة والمنفعة المملكة نسبة الأقل والأكثر أو لا نسبة التباين. إذا كان نسبة الأقل والأكثر هذه ماضت معنا نتذكره فيما سبق وتكلمنا عنها مفصلا وتعرضنا فيها لصحيحة أبي ولاد وأدلة الضمان من قاعدة ما يدمن صعيد من فسده، من قاعدة على اليد ما أخذت، واللي عمله مثلا أبو حنيفة بالنسبة لذلك ما غرم شيء لأن غرمه كان عليه، فغرمه يكون حينئذ له اللي تقدم معنا نتذكره فيما سبق. على كل حال قال المالك لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كل، هذا حمل المتاع أخذ على نحو على وجه التقييد لا على نحو الاشتراط في المال، يعني شو يعني كان حمل المتاع هو مصب العقد وهو المملك، مو أن المملك منفعة يعني منفعة الاستفادة من هذه الدابة سواء بالركوب عليها أو بالشيء اسمه بحمل المتاع واشترط عليه حمل المتاع، لا كان متعلق العقد والمملك بعقد الإجارة هو حمل المتاع المعين الشخصي أو الكل على وجه التقييد لكل من الشخص والكل في البين، يعني على وجه التقييد بحمل المتاع فحملها غير ذلك المتاع في البين، أو لا استعملها في غير حمل المتاع بالركوب أو استعملها في الركوب، وتفهم الغنى اللي وقعت المشكلة فيه ما بين الماتن وسائر الفقهاء المعلقين على الماتن، لازمه الأجرة المسمات وأجرة المثل. الأجرة المسمات هو لحمل المتاع في البيت، وأجرة المثل للركوب على تلك الدابة، أو أجرة المسمات لحمل المتاع الكذائي مثل الدفية، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر غير المتاع اللي يعني قال له بتحمل الدفية عليها أم راح حمل عليها 5 طن مثلا صواريخ، واضح؟ وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو أجرة المثل للركوب، فلازمه شو أجرة. وكذا التفت، وكذا لو استأجر عبدا، هذه بعد بإجارة الأعيان في البيت، وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله، استعمل ذلك العبد في الكتاب، استأجر من سيده للخياطة فاستعمله في الكتاب، لازمه الأجرتان، أجرة المسمى للخياطة وأجرة المثل لما استفاه منفعة الكتاب. بل وكذا هنا بالنسبة لإجارة الأعمال، بل وكذا لو استأجر حرا، هذه في إجارة الأعمال، لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل، يعني دفعه إلى غير ذلك العمل، استأجره لعمل الكتابة، واضح؟ فقام استفاد منه بشو بالخياطة. لكن ذكر قيدان الماتن، القيد الأول مع تعمده، يعني التعمد المستأجر في البين، وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر، يعني استأجروا للكتابة قام جيبوا لحتى يخيط عنده، وإجا هيك مخمن أنه كان العقل عشو على الخياطة مو على الكتابة، فعمل بالخياطة غفلة منه. والمستأجر حينئذ كان عالم أن العقد قد تم على الكتابة مو على الخياطة في البين، لكن الأجير كان ملتفت وكان في ويع وقت اللي أجرى العقد وأبرمه معه، لكنه غفلت منه كأنه نحن شو عملنا، خياطة ولا كتابة؟ قال له لا خياطة، وهو في الواقع كان شو كتابة في البيت، فهنا يضمن كلتا الأجرتين، المستأجر يضمن للأجير كلتا الأجرتين، الأجرة المسمات بالنسبة لعمل الكتابة اللي هي مصب العقد، وأجرة المثل لما استوفاه من منفعة الخياطة في البيت. إذا لذكروا المال واعتقاده أن العمل مستأجر، ودعوه أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان في أبه، واضح؟ الدابة في الآن الواحد من الساعة الواحدة لا تنتهي، إما منفعة الركوب عليها أو منفعة حمل المتاع، وبنفس الآن ما إلا منفعة الركوب ومنفعة حمل المتاع. أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا هذه في إجابة الأعيان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين، أجرة المسمى، واضح، وأجرة المثل لما استوفاه من مثلا من الركوب عليها، مدفوعة لأن المستأجر بتفويته على نفسه، المستأجر لمثل تلك الدابة بتفويت على نفسه شو منفعة حمل المتاع واستعماله في غير ما يستحق، شو بيستحق؟ حمل المتاع، استعماله في غير ما يستحق له الركوب على تلك الدابة في البيت، كأنه حصل له منفعة أخرى، يعني أوجب لتلك الدابة منفعة أخرى، إحدى المنفعتين ملكها المؤجر اللي هو صاحب الدابة بعقد الإيجار، واضح، والمنفعة الأخرى يكون ملكها بنقطة الاستيفاء في اللي هو أجرة المثل لمنفعة ركوب تلك الدابة. وإذا اللي عبر عنه الميزة كأنه كلام، هيك عنده التعليق مع انه مؤدب بتعليقات قدس السر، كانه كلام شعري بهالتعليل اللي ذكره الماتن. وهذه مضت معنى المساله بشكل، بس استيفاؤه يكون هنا على ما سوف ياتي ان شاء الله. الحمد لله.